نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا من ذكر فضائل سورة البقرة وسورة آل عمران وفضائل آية الكرسي، واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى ما بقي في فضائل بعض السور. فقال المصنف رحمه الله: الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها، وسيأتي بيان ضعف ما يشير إليه بقوله أو عشر من آخرها، فهو هكذا يبوب. وكان من عادة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه أنه إذا كان تحت الباب أحاديث ضعيفة يحذف ما يدل عليها في الباب، فيمكن أن نقول إن الباب هو الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها. أما ما ذكره من قوله أو عشر من آخرها فسنبين أنه لا يصح. وأول حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والنسائي وعندهما عصم من فتنة الدجال. أعيد الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية لغير مسلم: عصم من فتنة الدجال. هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة، فالصحيح منها هو رواية مسلم. رواية مسلم هذه تبين فضل العشر الأول من سورة الكهف، والمقصود بالفضل هنا هو حفظها وليس مجرد قراءتها. فمن حفظ عشر آيات، العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، كتب له أو كتبت له هذه العصمة. وإلا فإن هناك روايات أخرى عن شعبة، يعني هي روايات شعبة، يذكر فيها من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. وشعبة رحمه الله تعالى هذا من أئمة الحديث، وهو من يسمى أمير المؤمنين في الحديث، وكان متشددا في قبول الأحاديث، ولكنه غير معصوم. فقد يخطئ الراوي لكثرة المرويات التي لديه. هؤلاء كانوا يحفظون أكثر من 2 مليون حديث، أكثر من 2 ملايين حديث، حافظها بأسانيدها وليس بألفاظها فقط، بأسانيدها ومتنها. وقد خالف شعبة راويان ثقتان آخران، هما هشام الدستوائي رحمه الله تعالى وهمام، وهذان ثقتان. ومعروف في علم الحديث أن إذا جاءك ثقة وحدثك بحديث وجاءك من هو أوثق منه أو من هم أكثر عددا منه، فتؤخذ رواية الأكثر والأوثق وتترك رواية من دونه. فكذلك شعبة هو ثقة ولكن خالفه عدد أكثر منه. لذلك يقول العلماء عن حديث شعبة هذا أنه شاذ، بمعنى أنه ضعيف. الرواية التي تقول: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف هذه ضعيفة، والصواب منها من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف. وسنبين الدليل على الذي يؤيد هذا. هناك رواية أخرى نبين ضعفها، وهي ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى أيضا من طريق شعبة أنه قال من قرأ ثلاث آيات وليس عشر آيات، فهذه أيضا ضعيفة وفيها علتان كما ينبه على ذلك العلماء. وفي رواية أخرى تطلق، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات لم يقيد لا من أولها ولا من آخرها. ومعمول في المعمول به عندئذ أننا نقيد رواية هذه المطلقة من حفظ عشر آيات نقيدها بما صح، والذي صح هو من أول سورة الكهف. يدل على ذلك ما يؤيد هذا، وما دام أن العصمة الثابتة في هذا الحديث العصمة من الدجال، وهي أعظم فتنة في الوجود على الإطلاق، فليس هناك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال كما هو مبين. فقد جاء في صحيح مسلم نفسه، يعني لاحظوا في صحيح مسلم نفسه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة، أي بعد صلاة الصبح، ذكر ذات غداة الدجال فخفض فيه ورفع، فخفض فيه ورفع. شو معنى هذا؟ قال العلماء كما في شرح صحيح مسلم النووي فخفض شأنه، حقره بقوله إنه أعور، هذا خفض من قيمته، وبقوله إنه لا يدخل مكة والمدينة بين بعض نقاط ضعفه، وبين أنه لا يستطيع أن يفتك وأن يسلط على من حفظ عشر آيات من سورة الكهف، سنبين أنها أولها. فخفض من شأنه هذا ورفع، وحذر منه ورفع شأنه، أي بين خطورة أمره وعظم شأنه. هذا هو الشرح الأقرب. ومنهم من قال بل خفض فيه صوته ورفع. لماذا خفض في صوته؟ هذا قالوا كناية عن كثرة حديثه عنه حتى تعب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطال الحديث عنه فاحتاج إلى أن يرتاح فخفض من صوته ثم أعاد فرفع. يعني هذا يدل على يعني كلا التأويلين وكلا التفسيرين يدل على تعظيم أمر الدجال. قال النواس بن سمعان فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل، تعرف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقابله في تخرج من المسجد مقابله كان هناك بستان من النخل من النخيل، وكان يملكه طلحة الخير وهو الذي جاد به في سبيل الله، أنفقه كله في سبيل الله. قال حتى سبحان الله كان يحدثنا عنه ويطيل عنه الحديث ويحذر منه ويخفض من شأنه ويرفع من شأنه، خلاص قلنا إنه الآن مقابل المسجد ينتظر خروجنا من كثرة التحذير منه. فلما رحنا أي في العشي، لما دخلنا في العشي عرف ذلك فينا، عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخوف فينا، عرف بأننا خايفين، فقال لنا ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، أي الآن في حياتي أنا أخاف عليكم غير الدجال. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث به أصحابه مرة عن أبي أمامة كما في سنن الترمذي وغيره، أنهم كانوا ذكروا الدجال، كانوا جالسين في المسجد فذكروا الدجال وعظموا الأمر فيه، فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إني أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. يعني يخاف عليهم أكثر من الدجال يخاف عليهم الرياء. وهذا لا ينفي أن الدجال أخطر وأنه أعظم فتنة، لأنه قال لهم بعد ذلك: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حاجيجه عليكم، ما دامني فيكم ما تخافوا، فأنا حاجيجه، أي أبطل حجته وأبطل كل شبهه ما دامني فيكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. فكل واحد هو الذي يدفع عن نفسه هذه الفتنة، والله خليفتي على كل مسلم. هذا شبه دعاء، يعني يا رب كن خليفة على كل مسلم. فمن أدركه منكم، شوف هذا الحديث صحيح مسلم، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. هذا هو الشاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح أن المقصود الذي يعصم من الدجال هو فواتح سورة الكهف. زاد أبو داود: فإنها جواركم من فتنته. الجوار هي الحماية، ومنه هو: إن استجارك أحد المشركين فأجر، فإنها جواركم من فتنته. لاحظوا فضل العشر الأول من سورة الكهف. والعلماء أرادوا أن يبينوا ما السبب في كون هذه العشر الآيات الأولى لماذا كانت عاصمة من الدجال. ويش لا شك أن العصمة من الدجال تتحقق بأمور كثيرة مو بس هذه. أولها، أول على الإطلاق، هو الدعاء والإكثار من الدعاء. لذلك فعلى المسلم أن لا يغفل أن يأتي بالذكر الوارد قبل أن يسلم من كل صلاة فريضة أو نافلة، فليقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالدعاء عاصم، ولا سيما في الصلاة، لا سيما في الصلاة الدعاء مسموع. وكذلك من أهم ما يدفع فتنة الدجال هو تصحيح العقيدة، وأن المؤمن عليه من الآن أن يستيقن بالله عز وجل، وأن يصلح قلبه مع الله، وأن يكثر من التوكل على الله. ومهما رأى، مهما شاهد بعينه أو سمعت أذنه أشياء من الخوارق، فإنه عليه أن يزنها بماذا؟ بالقسطاس المستقيم، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما رأيت إنسان يطير في السماء، يسير على الماء، يفعل الأفاعيل، فإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الله عز وجل يريد إضلاله، والإضلال به جعله فتنة للناس، وهذا مبثوث. يعني كثير ما كان السلف يوصون أبناءهم بمثل هذه الوصايا: إذا رأيت الرجل في السماء يطير وعلى الماء يسير فلا تغتر بفعله حتى تنظر إلى عمله، حتى تنظر إلى عمله. لأن هذه الأشياء ليست هي الميزان، وليست هي التي تدل على أن الله يكرم العبد. أعظم كرامة على الإطلاق هي الاستقامة. يعني احفظ هذه القاعدة: أعظم كرامة هي الاستقامة، أن الله يوفقك أن تسير على الطريق المستقيم. هذه أعظم من أن يرفعك في السماء وأن تمشي على الماء وغير ذلك. فهذا كيف؟ لابد الإنسان أن يربط القلب عليه. مو غدا إنسان يأتينا يفعل لنا شيء هكذا يسميه كرامة فيجد الملايين المملينة تتبعه، وهذا مشاهد، هذا مشاهد للأسف الشديد. الناس تتبع كل بهرج وتتبع كل ما هو خارج عن الطبيعة، وكأن الخروج عن الطبيعة صار حجة على صدق الرجل. إنما يصدق الرجل باتباعه للحق، فهذا من أعظم الوجيات أكثر من أي شيء، الدعاء وإصلاح العقيدة أي استيقان بالله عز وجل. من بين الأمور التي تعصم من الدجال ألا وهو هذا الأمر الذي نتحدث عنه، أن يحفظ المسلم 10 آيات، 10 آيات الأولى من سورة الكهف ويفهمها فهما عاما، ليس بالضرورة أن يستنبط أسرارها ولكن يفهمها، أن يفهمها فهما عاما. فالعلماء أرادوا لماذا هذه العشر الأول بالذات، فيذكر النووي رحمه الله قال: وإنما كان سبب ذلك لما حوته من العجائب والآيات. يعني أول سورة الكهف ذكرت العجائب والآيات، وأعظم شيء ذكرته سورة الكهف في أولها هو قصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف كانت من العجائب ومن أعظم الآيات. فهؤلاء الفتية شباب، كانوا شبابا، فروا في زمن كان النصارى الذين هم يتبعون عيسى بن مريم عليه السلام سواء كانوا من المحرفين أو من غير المحرفين، يعني كان البلاء عاما في ذلك الزمان، وكان الرومان استولوا على الحكم في ذلك، هم كانوا مهيمنين مسيطرين، واليهود كانوا يناوئون ويعينون الرومان على النصارى، كانوا يعني يفتكون بهم أشد الفتك، وهم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وأصحابه حتى ظفروا بهم في مكان ورفعه الله إليه. فظلت تلك المطاردة سنوات، وكان كل من يسمع عنه أنه نصراني فإنه يقتل، بل يعذب قبل كل شيء، يعذب بالنار، يعذب بالقطع، ويحرق ويصلب وتفعل فيه الأفاعيل. فهؤلاء فروا، شباب فروا إلى جبل فيه كهف، فيه مدخل، فما استطاع أحد أن يدخل ذلك الكهف، يعني لما لحقوا بهم وظافروا بهم استطاعوا أن يدخلوا. فمرت 309 سنوات أحياهم الله عز وجل في وقتهم، أي في الوقت الذي دخلت فيه العقيدة الشركية في عقيدة النصارى، حيث نسي الناس تعاليم المسيح عليه السلام فصاروا ينكرون البعث، كانوا يشكون في البعث، يعني أيعقل أن الله عز وجل سيبعث الناس من جديد؟ فشاعت هذه العقيدة وبدأت تتدهور عقيدة في اليوم الآخر. فأراد الله عز وجل، شوف يعني ضرب عصفورين بحاجة، نجى هؤلاء الفتية وصح بهم اعتقادا من بعدهم. فلما أرسل هؤلاء من الكهف وكانوا يعرفونهم بأسمائهم وصفاتهم، وكل الناس كانت تتحدث عن أصحاب الكهف الذين لا يستطيع أحدا أن يدخله، كان الناس يتحدث وتوارث هذا الخبر الناس أبا عن جد. فلما خرجوا عليه من الكهف ودخل أحدهم القرية ورأوا العملة التي في يديه، فذهبوا بورقكم هذه، الورق هي الفضة التي العملة، فلما وجدوها علموا أنهم أصحاب الكهف الذين فروا، فكانت إشارة من الله تعالى إلى أنه كما بعث هؤلاء سيبعث الناس من جديد، كما بعثهم سيبعث الناس من جديد، فتصحت عقائدهم نوعا ما. الشاهد أن آية من عجائب الآيات، يقول النووي لما حوته من الآيات والعجائب في أولها، فماذا يبعث؟ فيهون عليه أمر الدجال. الدجال يأتي ماذا يفعل؟ يقول السماء أمطر فتمطر، والأرض تخرج بركاتك فتخرج، هذه عجائب يأتي بها، خوارق تظهر على يديه، فالذي يتذكر مثل هذه الأعاجيب فإنه سيهون عليه أمر الدجال ولا يفتنه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره عندما ذكر مثل هذا الكلام، قال: فمن وقف على الآيات الأولى وفهم معانيها لم يستغرب أمر الدجال، ولم يهله ذلك ولم يفتتن به. هذا سبب الأول. وقيل لقوله عز وجل: لينذر بأسا شديدا من لدنه، شوف بداية الكهف، لينذر بأسا شديدا من لدنه، فالدجال بأس شديد من لدن الله عز وجل، بأس شديد أي فيه فتنة شديدة، وغير ذلك من الأقوال. والله أعلم، يمكن أن يقال أن الله عز وجل ذكر في هذه العشر الآيات الأولى الفتية. الفتية إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فهؤلاء الفتية اعتصموا بمن؟ بالله عز وجل، واعتصموا بهذا الكهف إنما كان سبب. فالله عز وجل يقول لنا كما عصم أولئك الفتية من طاغوت ذلك الزمان، فإنه سيعصم من حفظ هذه الآيات من طاغوت ذلك الزمان، من طاغوت الزمان الأخير ألا هو زمان الدجال. فهي آيات العصمة، الآيات الأولى نستطيع أن نسميها آيات العصمة. فالذي عصم هؤلاء الفتية من طاغوت عظيم في ذلك الزمان وهو المعروف، طبعا العرب يسمونه دقيانوس، فكان طاغوتا عجيبا، كان طاغوتا عظيما، فمن عصمه عصم الفتية هؤلاء فسيعصمكم أيضا. فيمكن أن نسميها آيات العصمة. ويشير إلى ذلك، يعني أشير إلى ما نقوله الآن، إلى ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرنا منه، فكان من قوله أن قال لنا إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر منه أمته. يعني نوح أول الرسل إلى الأرض أنذر أمته الدجال، ما من نبي. فقال وأنا آخر الأنبياء، إذن ما يخرج في زماننا، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. استمع الآن ماذا يقول، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنته وجنته ناره. فإذا يعني إذا أمرك أن تلقى في النار خليه يلقيك في النار فإنها جنته، وإن أمرك أن تلقى في الجنة فلا تلقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، فدل هذا على أنها سبب للعصمة، أنه يعصمك من عذاب هذا الدجال كما عصم الفتية من عذاب ذلك الطاغوت، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. هذا فيما يخص السبب في أن جعل الله تعالى هذه الآيات العشر هي التي تعصم من الدجال، وخاصة أنه تتمت هذا الحديث أنه يأتيه رجل فيقول أنا ربك، فيقول بل أنت الدجال، فيقول أرأيت إن قتلتك ثم أحييتك أكنت تؤمن بي، فيقتله أمام الناس، ثم بإذن الله تبارك وتعالى يأمره بأن يحيى فيحيى من جديد. فيقول ذلك الرجل الآن أنا أشد يقينا بأنك الدجال، يعني الآن ازددت يقين بأنك أنت الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كنا نظن أن ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب حتى توفاه الله عز وجل، يعني كنا نظن أن هذا الرجل، طبعا هذا بيشتدرك بالصحابة كانوا ينتظرون خروجه، قال كنا نظن أن هذا الرجل عمر بن الخطاب حتى توفاه الله عز وجل، فعلمناه أنه ليس هو. قال السلف لما كانوا يروون هذا الحديث لا بد أن يكتب ويعلم هذا الحديث الصبيان في الكتاب، كانوا يحفظونه الصبيان في الكتاب. ومر معنا الحديث عن الفتن أنهم كانوا يحفظون أحاديث الفتن صبيانهم كما يحفظونهم الفاتحة، حتى إذا حدث الأمر لم يكن عليهم ذلك بعجيب، وتذكروا أن الدجال لن يخرج حتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. فإذا نسي الناس شأنه ونسوا ذكره، طبعا تقول ليش لا الجماعة جاي تعيش ديرنا مش ما يخرجش، فإذا ترك الناس ذكره على المنابر فهذا يدل على جهلهم بسنة رسول الله، كيف يجهلون بخطر عظيم مثل هذا. المهم هذا فيما يخص الحديث الأول. الحديث الثاني وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها، وبينا أنها ضعيفة إنما هي من أولها وإنما اختلط على الرابي، ومن قرأ 10 آيات أي من أولها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. أعيد الحديث: من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. هذا الحديث أكد أن يلاحظ أنه ذكر 3 أشياء: أمران شاهدان للباب وأمر خارج عن الباب وهو الوضوء. أما الأمران، الأمر الأول فأكد على قراءة 10 آيات من أول سورة الكهف، وهذا بينا فضله وهو العصمة من الدجال. وفضل آخر حواه هذا الحديث ألا وهو فضل سورة الكهف بكاملها، فضل سورة الكهف بكاملها، وهذا ما سنتحدث عنه. ما هو الأجر وما هو الفضل؟ أن يجعل الله له نورا، نورا يعني كي سمعت كلمة نور لا تستهن به، فأحوج ما تكون إليه يوم القيامة أمران: ظل يظلك الله به في الحشر، ونور يضيء لك في الصراط، لأن الصراط جاي في جسر في الظلام، ظلمة ليست كظلمة الدنيا، والتحت كاين النار، وعلى الصراط كلاليب وأشياء يعني مثل الكلاب ومثل الشوك، يعني يضرب المؤمن لو يضرب الإنسان لو توقف سيره، ما أدريش يضرب الإنسان الذي صعب عليه السير. من الذي يصعب عليه السير؟ هو من قل نوره، هي كيف يمشي في الظلام؟ شكون يجري في الظلام؟ غير الذي يرى، الذي يرى ما، لكن الذي لا يرى شيئا فإنه سيمشي ألا تؤدى، فهذا تأخذه الكلاليف فيسقط في النار والعياذ بالله. وبمقدار الأعمال يكون هذا النور، وتكون السرعة بمقدار النور، دائما بمقدار العمل يتم النور، وبمقدار النور تكثر وتعظم السرعة. فمنهم من يمر على هذا الصراط كالبرق الخاطف، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي قليلا ثم يسقط إلى النار. هذا أحوج ما تكون إليه هو النور يوم القيامة. يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بنور من مقامك. هل الخطاب لأهل المدينة أو الخطاب لأمة الإسلام كلها؟ مفهوم؟ هل الخطاب لأهل المدينة أي يكون المعنى من المدينة إلى مكة، أو المقصود خطاب لكل مسلم أينما كان، أينما كان وين ما كان، فالله عز وجل يعطيه نور من مكانه ذات بمقدار المكان الذي هو فيه إلى مكة بمقدار هذا. فالصواب أنه عام لأمة الإسلام، يعني من قرأ هذه السورة جعل الله نورا بمقدار ما يكون بينه وبين مكة، مو بين المدينة ومكة. وهذا فيه إشارة إلى فضل من اتبع الدين وحرص على مثل هذه السنن وهو بعيد عن مكان العلم. مكان العلم شو هو؟ مكان العلم ومكة، مكة والمدينة وغيرها، يعني مكان العلم هو ذلك المكان الذي فيه أعظم مظهر من مظاهر الإسلام هو بيت الله الحرام. فهذا يدل على أن الإنسان بمقدار ما بتعد وهو يحرص على السنن بمقدار ما يتم له نوره أيضا، هذا فضل وكما نقول احنا أنس وتسلية لمن بعد مقامه عن مقام الحرمي، فهذا هو الأجر. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، فإننا نجمع كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ونستخلص أن هناك مراتب ثلاث. المرتبة الأولى والعظمى هي لمن حفظ هذه السورة. لاحظ ماذا يقول، من قرأ الكهف أي من حفظها، هذا هو الأصل في كلمة القراءة. من حفظ الكهف، سورة الكهف، جعل الله له نورا يوم القيامة من مقامه الذي عاش فيه إلى مكة، هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية هي لمن قرأها كل جمعة أو ليلة الجمعة، لأنه يشرع قراءة الكهف إما ليلة الجمعة، ليلة الجمعة بالليل يوم الخميس بالليل، يعني بعد المغرب يوم الخميس ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يشرع لك، وهذا بيناه في كتاب الجمعة لما شرحنا كتاب الجمعة بينا هذه الأحكام. فمن قرأها في كل ليلة جمعة، كل ليلة وفي كل يوم جمعة إلا من عذر، والمعذور نعرف أن له أجره، لا من عجز عن فعل الخير لعذر فهو له أجره، يعني إن كان مريضا مسافرا فله أجره، يعني هذا حريص إلا من عذر أو لمصلحة أرجح فهذا يكتب عند الله كأنه قرأها. ألا ترون أن الذي يقرأها في كل جمعة حتى يموت، ألا ترون أنه بمثابة من حفظها، ألا ترون أنه بمثابة من حفظها كأنها عاشت معه طوال حياته كالذي حفظها، هذا بشر كذلك بهذا الأجر. والدليل على ما نقوله هو ما رواه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري، وهذا مر معنا في كتاب جمعة من في هذا الكتاب أي صحيح ترغيب الترهيب، في مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، هذا فضل من قرأها في كل جمعة. والمرتبة الثالثة وهي أدنى من ذلك أنه من قرأها أحيانا ويتركها أحيانا لم يواظب عليها كحال أكثر المسلمين هذه الأيام، فأحيانا تأتي حلاوة الإيمان فتجد الإنسان يتذكر مثل هذه السنة ليلة الجمعة صبيحة الجمعة أو بعد الجمعة، مهم شرعت سورة الكهف ليوم الجمعة مو لصلاة الجمعة، فهذا يبشر أيضا بماذا؟ بأن له من النور بين الجمعتين، وعدك الله عز وجل قريتها يوم الجمعة لك النور إلى بمقدار إلى يوم الجمعة الآخر، إلى يوم الجمعة الآخر. يدل على هذا ما رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي سعيد الخدري نفسه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، ما قالش ما بينه وبين البيت العتيق، ما بين الجمعتين، أي يفسر هذا النور في الدنيا، يفسر هذا النور في الدنيا بأن الله عز وجل يرزقه أسباب الثبات. لا شك أن النور ثبات، كيف يكون النور ثبات؟ النور الذي يلقى في القلب، ألا ترون أنه الذي يثبت الله به العبد، نور في القلب يجده المسلم تجده حريصا على طاعة الله بعيدا عن نواهيه، وكذلك يرى الأشياء على حقيقتها. فالذي ثابت على الدين والذي أخذ بأسباب ووسائل ثبات تراه يرى الأشياء على حقيقتها. وانظر إلى الإنسان الذي يعيش في المسجد، وانظر إلى الإنسان الذي يعيش خارج المسجد، وانظر الإنسان الذي يعيش خارج المسجد وهو لا بأس يعني يأتي بأشياء ويدع أشياء، وانظر إلى ما لا يحرص على شيء من الخير تجد نظرته إلى الشر تختلف. فالمسلم الحريص على الدين والحريص على المسجد والحريص على مثل هذه السنن تراه يستقبح الشيء الذي يستصغره الناس. يعني انت الأمر المعصية تراها شيء عظيم، وهو يراها من المباحات، بل يراها من الواجبات، بل يرمقك بنظرة تدل على أنه يعتبرك من أصحاب الكهف. يعني من أين خرجت؟ من مغارة؟ من كنت عايش في كشف مستنقع؟ شو فيه يعني لما تفعل هذا فتراه بعيد ليس له نور، أعمى. أما أنت الحمد لله الله يبصرك بالنور هذا، يبصرك إلى الأشياء على حقيقتها. وهذا فيما يخص قراءة سورة الكهف. إنسان يحرص أول شيء على حفظها رحمك الله، هو يحرص على قراءتها كل جمعة. ومن أراد أيضا، من عجز عن حفظها فليحفظ على الأقل، فليحرص على حفظ 10 آيات منها عاصمة من الدجال. وقال بعد ذلك: ومن قرأ 10 آيات ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الأثر من الدعاء نحن ماذا نأتي به؟ نأتي به عند كفارة المجلس مثلا، نقوله عندما أردنا نريد إذا أردنا نختم مجلسا نقوله. فقد يقول إنسان: وهل كنتم في معصية حتى تأتوا بمثل هذا الذكر؟ فنقول له: كذلك الوضوء طاعة من أعظم الطاعات، مفتاح الصلاة، تمام، مفتاح الصلاة الطهور. فكذلك الإنسان عليه أن يحرص على مثل الأدعية، مو بعد المعصية. بعد المعصية أنت مطالب بالتوبة، بعد الطاعة أنت مطالب أيضا بالتوبة بمعنى آخر، أنك تستغفر لهذا التقصير الحادث منك، تستغفر لهذا التقصير الذي يحدث منك. فلعل الإنسان وهو يتوضأ لا يستحضر هيبة الله تعالى وأنه مقبل عليه، وأنه مقبل على الوقوف بين يديه. كان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إذا توضأ أصفر وجهه، فيقال له: فيما ذاك؟ فيقول: إنكم لا تدرون بين يدي من سأقف. من الوضوء كان بعضهم يستشعر يوم القيامة من الأذان، الأذان. فأمس مثلا ذكرنا يرى أحدهم الثلج يتساقط فيتذكر تطاير الصحف، هذه كانت حياتهم. فالإنسان لا يستحضر هذه الأشياء في الحقيقة في غالب أحواله، فهو يتوضأ. فكذلك ربما غفل عن فريضة، ربما غفل عن سنة، هذا التقصير يحسن به أن يقول بعده: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أو لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لذلك الله عز وجل لما نزلت سورة في سورة التوبة: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون الطهار والله يحب المطهرين. فلماذا المطهرين؟ فالذي يتوضأ طهر نفسه حسا من تطهير مادي يسمونه، أزال الخبث أزال الحدث، زيد وطهر نفسه تطهيرا معنويا، طهر قلبه. فلذلك تستغفر الله عز وجل وتتوب إليه لتتمم الطهارة، لا تقتصر فقط على الطهارة المادية، كذلك تصحبها بطهارة معنوية، وكأنك تقول لله عز وجل: اللهم زين ظاهري باطني كما زينت ظاهري، كما زينت ظاهري. هذا هو الجمع بين هذا الذكر وبين الوضوء. قلنا هذا الذي قال ليقول هذا الدعاء، ليقول هذا الدعاء، فأجره أن الله عز وجل يكتب له هذا الدعاء، والمقصود يكتب له إجابة الدعاء في رق، أي في صحيفة، ثم تختم هذه الصحيفة فلا تكسر، أي لا تفتح إلى يوم القيامة، كأن الله قد ضمن لك استجابة ما أتيت به: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أي يكتب لك إجابة وأجر هذا الدعاء إلى أن تلقى الله تعالى. هذا ناهيك عن الدعاء الآخر، ماذا تقول: اللهم اجعلني من التوابين، استغفرك وأتوب إليك، واجعلني من المتطهرين. فهذا له أجر آخر، تفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وذكرنا لكم أن هذا ليس له علاقة بالباب، بباب الترغيب في قراءة القرآن، ولكن جاء عرضا. وثبت في سورة الكهف فضل آخر، ما هو؟ أنها سبب من أسباب نزول السكينة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، أي تريد أن تفر، فجعلت تنفر فسلم من صلاته، ليته ظل يقرأ فسلم، فإذا دابت، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، اقرأ الجاية كمن لقرأ، اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تتنزل للقرآن. هذا فيما يخص ماذا؟ الترغيب في قراءة سورة الكهف وعشر آيات من أولها. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك الترغيب في قراءة سورة ياسين وما جاء في فضلها، والصحيح أنه لا يصح الحديث فيه. ما صح في ما جاء في سورة ياسين ما هو؟ اقرأوها على موتاكم، هذا ضعيف، بل يقول ابن كثير منكر، منكر أي الذي تفرد به وخالف الناس به وراوي ضعيف، منكر مو شاذ. الشاذ إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، لكن إذا خالفك إنسان ضعيف هذا ليس شاذ، هذا منكر، فلا يصح اقرأه على موتك. كذلك إن لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين، إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين أيضا هو حديث ضعيف لا يصح. فلم يرد في فضل سورة ياسين إلا ما ورد في القرآن عموما، لك بكل حرف حسنة إلى عشر أمثالها إلى غير ذلك. ثم قال الترغيب في سورة في قراءة سورة تبارك. طبعا لو مشينا على الترتيب، لو مشينا على الترتيب القرآني لا وجدنا سورة ياسين، وننزل قبل سورة تبارك هناك سورة أهمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر فضلها، ألا وهي سورة الفتح. سورة الفتح من السور الطيبة، جاء في فضلها ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب، طبعا هو عندكم في التعليق، ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليق عن الكتاب. ف يقول الإمام الناجي رحمه الله تعالى وهو شارح أو معلق على كتاب الترغيب والترهيب الأصلي، قال أخل المصنف بالترغيب في قراءة سورة الفتح، وفيه حديث عمر في سبب نزولها، وفي آخره ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لكننا نجد عذرا لمن؟ للإمام المنذري، لماذا لم يذكر؟ كأن هذا الفضل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا فضل خاص به صلى الله عليه وسلم، لذلك سما قال أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، هذا فضله، فهو ليس فضل عام لجميع المسلمين. لذلك المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها من باب فضائل القرآن، هي لها فضل عام ثابت وثابت لقناع القرآن، لكن هل هي عاصمة من شيء؟ هل لها فضل على غيرها؟ هذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكره. ثم عندنا الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك، وهي سورة الملك، وفي ذلك حديثان اثنان. الحديث الأول ما رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن، ولاحظ لك التشويق، ما قالش إن سورة الملك، إن سورة في القرآن 30 آية، يعني شوف شحال قليلة، 30 آية، يعني من حفظ كل يوم آية حفظها في شهر، هذا اللي يحفظ كل يوم آية حفظها في شهر، هي مدة قليلة. قال إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أولا لنعلم أن فضلها ثابت في حفظها وثابت في قراءتها كل ليلة، إما أن تحفظها وأنت أو أن تقرأها كل ليلة. لماذا؟ لأن الذي يقرأها كل ليلة فهو بمثابة من حفظها، فهي معه كل يوم كما قلنا في سورة الكهف الشيء نفسه. ودليل على ذلك ما ذكره في الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يؤتى الرجل في قبره، يؤتى الرجل في قبره، حتى نعلم أين تحدث هذه الشفاعة. تحدث يعني سورة براءة، سورة تبارك تسبق السور الأخرى في ماذا؟ فإن تبدأ شفاعتها من القبر، السور الأخرى تأتي يوم القيامة، لكن سورة الملك والقرآن عموما يأتي في القبر. فالقرآن كذلك يأتي بمجموعه يأتي في القبر يشفع لصاحبه، لكن شوف سورة الملك وش تدير، شوف سورة الملك كيف تخاطب من يريد أن يقترب من هذا الميت وهو في قبره. تخلي حتى واحد يدرب. يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، من يأتيه؟ ملك. فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل. ليس لكم طريق، هنا ما تقدروش تجوا. ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ علي سورة الملك، كان يقرأ علي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه، فيقول الصدر أو البطن: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان أوعى في سورة الملك، أوعى بمعنى ملأ، ومنه الوعاء لأنه يملأ. كان أوعى في سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك، فهي المانعة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم المانعة، فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، أيضا في التوراة اسمها سورة الملك. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب، فقد أكثر وأطيب. هذا فضل سورة الملك، وهذا ذكرناه لكم في المنجيات من عذاب القبر، وأن هناك أسباب كثيرة ذكرنا منها ثمانية، من أهمها أيضا الدعاء كما في آخر صلاتك: وأعوذ بك من فتنة القبر. كذلك أن تجتنب كل الأسباب التي تأتي بعذاب القبر، كأكل الربا، كالنميمة، كعدم الاستنزاف من البول، لابد أن تجتنب هذه الأشياء. ثم تعتني بأن تحفظ أو تقرأ كل ليلة هذه السورة، فهذه أسباب تمنع وتجير المؤمن من عذاب القبر. هذه أسباب في يدك أنت، في يدك تفعلها. هناك سبب، طبعا هناك أسباب أخرى في يدك، كالذي يموت شهيدا، كالذي يموت مرابطا، الذي يموت مرابطا في الرباط يحرس الحدود أو شهيدا، فهذا يأمن فتنة القبر، يأمن عذاب القبر. لكن هناك أسباب ليست في يدك، أنت لست صانعها، كالذي يتوفى يوم الجمعة، فهذا بشره الله عز وجل بفضل هذا اليوم ولعظمته وإكرام لهذا اليوم أنه يجيه من عذاب القبر. طبعا ما يجيش إنسان يقتل نفسه في يوم الجمعة يقول بس نسلك من عذاب القبر، لا والله لا، هذا تخيل واحد كالمستجير بمرضاء بالنار، جهار من النار راح تخبى في الفور، هارب من النار راح تخبى في الفور، كالمستجير من الرضاء بالنار. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهو في النساء مختصر بلفظ: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. قال الراوي وهو عبد الله بن مسعود: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. يعني في القرآن وفي التوراة وارد عن فضل سورة الملك أنه ما قرأها فقد أكثر وأطاب. طبعا طبعا لابد من ختم الأحاديث، بقي لدينا القليل جدا، لا الكثير جدا، بقيت لدينا شيء ربع ساعة طبعا جمعا بين الوقت البقاء وبعد الأذان. الترغيب في قراءة سورة إذا الشمس كورت، وما يذكر لها. طبعا هناك سور في المفصل خاصة في جزء عامة تتكلم وتبدأ بالحديث عن يوم القيامة، إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. هذه ثلاث سور كلها تتحدث عن هول يوم القيامة. فما هو فضلها؟ جاء في الحديث عنها وفضلها حديث رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت يقرأها، طبعا يقرأها ولا يفهمها؟ لابد أن يفهمها، وإلا كيف سينظر إلى يوم القيامة رأي العين؟ إذا الشمس كورت الدخلة فقط، إذا الشمس كورت ترهب، لأن الشمس لا شك أنكم تعلمون أنها أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة وأكثر، مليون وثلاثمائة مرة. ممكن يكون نسمع أنها أكبر من الأرض بمليون مرة، الاكتشاف العلمي اكتشف أنها أكثر مليون وثلاثمائة مرة. وتعرفوا أن النظريات كل يوم تتبدل. أنا أخشى أن يأتي غدا آخر يقول أكبر من الأرض مليونين مرة، لا شك. فالشمس أكبر من الأرض بمليون، يعني نقطة ومشي، ما تقدرش تتحدث هنا. الأرض ما أوسعها وما أعظمها، الشمس أكبر منها بمليون وستمائة ألف مرة. عقلها لا يحبس، كيف قد من هذه الشمس هذه؟ وهذه الشمس تراها في الدنيا تسجد لله عز وجل كل ليلة، تأتي مع غروب الشمس تسجد تحت العرش. هذه الشمس هذه تسجد لله تعالى. زيد بعدين ترى هذه الشمس تكور كما تكور العمامة، هكذا تلقى في النار، هكذا تكور. لذلك كورت. جاء في سنن البيهقي عن عبادة بن الصامت، والحديث تجدونه في سلسلة الأحاديث الصحيحة في الجزء الأول، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار، يكوران يوم القيامة في النار، هكذا كالعمامة. فإذا كانت الشمس أكبر من الأرض مليون وثلاثمائة ألف مرة، فما هو مقدار النار؟ ما هو كم هي ساعتها وكم هي عظمته؟ الإنسان هنا ما دخله. إذا الشمس كورت ترى يوم القيامة رأي العين، ما دخله بقى، قال تكمل ترى يوم القيامة رأي العين كأنك تراها. فهذا أمر صعب. كذلك تجي تقرأ بحار، طبعا بحار تسجر وأنت تشتعل وتضرب. أريد أن لا أقف أمامها، أريد أن أكمل. خاصة إذا الوحوش حشرت، إذا الوحوش حشرت قف أمامها، قف أمامها وتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر عندما رأى شاة تنطح شاة أخرى: يا أبا ذر أتدري فيما يختصم؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري، وإن الله لا يقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. هذه الشاة عندها قرون، ضربت الشاة ما عندهاش قرون، يوم القيامة يقتص الله من هذه لهذه. يقول السلف: ربما جعل الله عز وجل الظالم من الدواب ترابا، عند ذلك يتمنى الكافر فيقول: يا ليتني كنت ترابا. لا، هذه الشاة ونحن هل يجعلنا تراب؟ يا ليتنا كنا ترابا، لكننا سنعاقب على هذا. مظالم بين الناس، هذا أخذ مال هذا، هذا يضرب هذا، هذا يسب هذا، الإنسان يحذر. فإذا الوحوش حشرت، إذا كانت الوحوش تحشر فنحن باب أولى. فمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين، يراها رأي العين، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت، تتحطم السماء، إذا السماء انفطرت والنجوم تنكدر والقبور تبعثر والبحار تفجر وغير ذلك، وإذا السماء انشقت مثل انفطرت وأذنت سمعت لربها وحقت، وحق لها أن تسمع، أذنت بمعنى سمعت، دائما أذن بمعنى سبب، أذنت لربهم أمر منا تنشق منها، والأرض كذلك تأذن لله عز وجل. فإنسان يقف أمام هذه الآيات ويفهمها. هذا الحديث قلنا رواه الترمذي وغيره، وجاء أيضا في هذا الترغيب في قراءة، طبعا نحن نقرأ قوله الترغيب في قراءة إذا زلزلت الأرض وما يذكر معها، والصواب أنه لم يثبت شيء في فضل سورة الزلزلة إلا ما ثبت لعموم القرآن. وسورة الزلزلة من أعظم السور، حيث حوت على أعظم قاعدة يتعامل بها المسلم مع ربه مع خلقه مع نفسه، ومن يعمل خيرا ومن يعمل قادرة خيرا يرى ومن يعمل قادرة شرا يرى. أعظم قاعدة على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الزكاة، بين لهم زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة الإبل، زكاة الذهب، زكاة الفضة. نطقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل، زكاة الخيل. قال ما أنزل الله علي فيها إلا قوله من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني من استطاع أن يتصدق من أي شيء، يزكي على خيله، يزكي على سيارته، يزكي، لا من أي من عمل ذلك، من يعمل مثقال ذرة خيرا. أما هل هو يجب، هل له مقدار معين؟ لا. فهم هذا فضل سورة الزلزلة أنها حوت آية من أعظم الآيات، لكن هل ثبت في فضله ما ثبت لغيرها؟ لا. وذكر في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. لماذا ذكر هذا الحديث؟ لأن في أوله زيادة ضعيفة، إذا زلزلت الأرض تعدل نصف القرآن، وهذا حديث ضعيف لا يصح. تفضل. ولما صرت جب الرقي سيدي موسى ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كان من المفترض أن ننتهي اليوم من كتاب قراءة القرآن، ثم نشرع يوم الأربعاء إن شاء الله في كتاب الحج، لكن نرى أنه لا يحق أن نسرع في شرح ما تبقى من الحديث، نخصص لها يوم الأربعاء. يعني 9 أحاديث فقط تكفي إن شاء الله لها أمسية يوم الأربعاء، ثم نشرع يوم السبت إن شاء الله في كتاب الحج. أما السائل هذا فيقول ما معنى قوله عز وجل لو كان البحر مدادا؟ هذا السؤال خطأ. خطأ وش هو السؤال؟ مش في الصيغة، خطأ في الفعل، لأنه بالله عليك لا أفشل. هل هذا أن يأتي إنسان سابق ما معنى قوله عز وجل مثلا يكتب لي واحد الآن وأذنك يا رب بلغ بين العجز إلى أننا لا نفتح كتاب كتب تفسير ونفتح نقرأها. واحدة من اثنين، إما أنت تعرف تفسيرها فلماذا تسأل، وإن كنت تجهل تفسيرها هل الوسيلة الآن لمعرفة معنى هذه الآية هو أن تأتي درسا وتسأل عنه؟ أنا أجيبك متى إذا أشكل عليك فيها 7 أقوال حصلت ما هو الصحيح. لا أجيبك. شوف سؤال وكان كان لقد اختلف العلماء في قول عز وجل الآية فما هو الصحيح. لا سؤال ما شاء الله في وقته ومكان، لكن تأتي هذا علاش أقول أنه يتكرر وترونني دائما أمسك سؤال وحطه، أمسك سؤال وأضعه هنا أو هنا من هذا النوع. ألا يمكن أن تبذل ولو جهد هكذا شوية تروح تفتح كتاب أيسر التفسير، تفسير السعدي، زبدة التفسير، تفسير منه كثير. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ترى تفسيرها في أقل من سطر واحد لا يفت. هذا نصيحة ليك ولغيرك، كل إنسان عليه أن يبذل جهدا شوية. مش من جهد فتفتح كتاب جهد. أنا أراك تبذل جهدا في أكثر من ذلك فيما هو أدنى من هذا. وهذه ظاهرة في الحقيقة يعني شلت أيادينا اليوم. ما أدري ما الذي أصابنا أو أصاب أكثرا. يعني صرنا نشتاق إلى ذلك الطالب لما تراه تزداد همة. أنت تزداد همة الله أكبر. وسئمنا من نصيحة هذا. يا أخي راجع، يا أخي ذاكر دروسك، يا أخي اجتهد، يا أخي ضع برنامج لي في وقتك. بعد لما تنصح ولدي يجي لك مغداك السلام عليكم شيخ وضع لي برنامج. يعني سبحان الله العظيم، يعني بلغ بنا هذا الأمر إلى هذا الحد. أنا ننصحك يا أخي، فأي شيء لابد ننصحك بشراء مصحف فيه تفسير معاه الداخل ككتاب أيسر التفسير أو تفسير السعدي أو زبدة التفسير. أكتب تقرأ في الآية أشكل عليك شيء فتقرأه، تقرأ تفسيرها، ثم إذا أشكل عليك التفسير التفسير أشكل عليك أقصد لي ولن أبخل عليك بما دم أعرف الجواب لن أبخل عليك. هذه نصيحة وكنت أنتظر دائما أن أنصح بها، فأنت كنت السبب فلك الأجر على ذلك. يعني أنت لك أجر. أنا أعلم أنه الآن ودير هكذا وش نسألوه يزيدي شنف مليحة نسألوه يزيدي شنف لك أجر. إيه لأنه اليوم اليوم عندك زمن وحده. يعني نعيش زمن ولا مرة كنا نتوقع العيش فيه. كل حال اليوم صار يعني الطالب ولي يفعل مزية في الشيخ اليوم هكذا ولن يكذب. أهدر الحق، أهدر الحق. ثم تقول لا 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 ايش نادر صح. هذا هو الواقع. صار اليوم اللي يلقي الدرس يشعر ان السامع له مزية عليه، مو العكس، مو العكس. لذلك نتمنى ان يزول هذا الشعور، نتمنى ان يزول هذا الشعور. هذا شعور حقيقة مش منيح، مش منيح بزاف. اما اليوم زعما باش تتكلم مع انسان تنصحه مثلا تزجره، انت تزجره واش نيتك؟ ماشي يولي للطريق عادي عادي. ما تجيش قاعد تشوفه عادي، علاش تكون غير تنصحه؟ تجيش قاعد تشوفه. فلذلك ترون يعني ما من يشكو شدتنا احيانا فليعلم ان هذا اقصى ما عندنا من رحمه. أقصى ما عندنا من رحمة والله ما ذلك حق. يعني أقصى ما عندنا من رحمة نتعامل به معه، ما شدة، ما في شدة. فالرجاء يعني إنسان يحاول يصحح المسار تاعه ما دام كاين وقت الحمد لله، ويزيد الهمة لإخوانه. فإذا رأك الناس يعني بهذا المثابة في الحقيقة خبنا وخسرنا. فإنسان اليوم كي يقولوا له دير بحث، صار كأنك كلفته بتأليف كتاب وطبعه. بحث ليك انت اخي، تبحث وتأتينا بالبحث حتى نصححه لك. هذه طريقة في طلب العلم حتى تزداد الهمة وهكذا. فالرجاء الانسان يعني يشوف يكون في المستوى انه في مثل هذه المجالس الاسئلة تكون فيما يشكل، فيما يشكل، او في درس انا القيته فاتني شيء ما ذكرته او ما بينته هناك على رأس. لو كان في شرح تفسير سورة الكهف وسألتني هذا السؤال عليك الحق، وهذا يدل على أنني لم أصل إلى ذلك مستوى أن أقرب لك فهم هذه الآية فأصحح لك. أما في درس تسألني عن شيء آخر هذا لا يليق، لا يليق. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا سؤال آخر، سؤال هذا عبيد بن كعب كان أو شنو هذا كتبوا بزر بهذا الأفر. هذا سألني هذا السؤال قال يومين عندها بك سألني السؤال إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف. أجبت هنا ولا لا؟ صحيح هذا الحديث يعني. قلت لك هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي بن كعب، حديث حذيفة، حديث عمر بن الخطاب، حديث ابن مسعود، يعني أربعة من الصحابة رواه وغيرهم. فأنزل القرآن على سبعة أحرف. تريد شرح هذا الحديث؟ إذا أردت شرح هذا الحديث وجهك إلى درس سورة النساء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تجد هناك تفصيل في هذه المسألة ما معنى السبعة أحرف، وتوجيه الأقوال في ذلك مع بيان الصحيح منها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم وبارك الله فيك.
الله
إن شاء الله.